الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، استعين بالله. ونستفتح المجلس الثاني من مجالس تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث. المجلس الأول كان ثقيلا على البعض، وما في مشكلة يكون ثقيل، يعني الواحد يراجع مرة مرتين إن شاء الله يسهل عليه. أحيانا تثقل بعض الموضوعات أو المواد على الإنسان لأنه لا يستطيع أن ينظر بتفاوت إلى المعلومات التي تقدم. في بعض المعلومات يجب أن تضعها في خانة المثال أو الاستطراد أو الشاهد، وفي بعض المعلومات تضعها في خانة الأساس والمنطلق أو القاعدة. جيد؟ فأن تفهم القاعدة هذا هو المهم. الشاهد فهمته جيد، لم تفهمه لا تعتبر أن هذه القضية مشكلة بالنسبة لك أو عليك، وهذا حتى في قراءة الكتب فليكن هذا في البال. في المحاضرة الأولى أخذنا مقدمات منهجية وقلنا إيش الإطار اللي من المفترض ننظر به إلى تلك الحقبة، وأنه إحنا في هذه المسيرة إن شاء الله سنسير في مسيرة وصفية تحليلية نقدية، وليس فقط مسيرة عرض أو مسيرة استعراض تاريخي مجرد. الاستعراض التاريخي المجرد يمكن أن يعني يعثر عليه بشيء من يعني ليس بتلك الصعوبة، لكن محاولة التحليل والاستنتاج والنقد هذه تحتاج قدرا من التأمل والنظر والمقارنة، وهناك مقاربات كثيرة في قضية التحليل هذه. طيب، اليوم عندنا مداخل معرفية، مداخل معرفية، يعني اليوم راح نكون كذا مرتاحين شوية إن شاء الله. اليوم الأمور سهالة، ما في أمور يعني صعبة، لكن في نفس الوقت هي أمور مهمة من الناحية المعرفية كمقدمات ومداخل قبل الانطلاق التفصيلي في موضوع هذه الحقبة الزمنية المهمة جدا. سيكون موضوعي متوجها أو مبنيا على عنصرين فقط اليوم. العنصر الأول تقسيمات، يعني سأتحدث عن تقسيمات يمكن النظر من خلالها إلى تلك الحقبة. والعنصر الثاني مراجع ومواد مهمة متعلقة بتلك الحقبة. هذان عنصران فقط، ولكن قد يطول الحديث فيهما لأهميتهما البالغة جدا. إذن العنصر الأول هو مراحل وتقسيمات، العنصر الثاني هو مراجع ومواد مهمة متعلقة بهذا الموضوع. بالنسبة للمراحل والتقسيمات، احنا نتكلم عن حقبة طويلة، نتكلم عن قرنين من الزمن. هذان القرنان كيف تقسمهما؟ هل تقسمهما باعتبار القرن فتقول القرن التاسع عشر، القرن العشرين، أو نقسمها باعتبار مثلا الأنظمة السياسية اللي كانت موجودة في تلك المرحلة، أو نقسمها باعتبار الاستعمار وما بعد الاستعمار، أو نقسمها باعتبار تطور الأفكار، فإذا كان في مكون فكري معين يعني خلينا نقول نجعلها قسم، ثم إذا كان في مكون فكري مختلف تماما نجعله قسم آخر. كيف يمكن أن نقسم تلك الحقبة الطويلة زمنيا؟ وهذا مهم جدا، ولا يخفى عليكم أن هذا التقسيم سيتأثر بالإطار أيضا الذي تنظر من خلاله، سيتأثر بالإطار الذي تنظر من خلاله. هناك خلينا نقول تقسيمات متعددة قام بها مجموعة من الدارسين الذين نظروا إلى تلك الحقبة. أنا سأقرأ عليكم أو سأذكر لكم بعض هذه التقسيمات، وبعدين راح نعتمد إحنا تقسيم معين بإذن الله تعالى. أول شيء في تقسيم يعني تقسيم باعتبار الشخصيات المركزية، تقسيم باعتبار الشخصيات المركزية، يعني تناول تلك الحقبة، بعض الباحثين تناولوا تلك الحقبة باعتبار أبرز الشخصيات في كل مرحلة من تلك القرنين أو القرن والنصف. ومن أبرز من سار على هذه الطريقة البرت حوراني في كتاب الفكر العربي في عصر النهضة، وهذا الكتاب كما سبق في المحاضرة السابقة هو من أهم المراجع في الموضوع. هذا البرت حوراني سار على هذه الطريقة. طبعا أنا سأعرف الكتاب في القسم الثاني اللي هو كتب ومراجع مهمة في الموضوع، لكن فقط أريد أن أقول لكم أنه هو سار على هذه الطريقة. أنا في المحاضرة طبعا هو كيف صار، هو حقب المراحل هذه زمنيا ولكن جعل العنوان لكل زمن شخصية، واضح؟ حقبها زمنيا ثم جعل في كل حقبة زمنية شخصية هي المعبرة عن تلك المرحلة. طبعا هذه الطريقة ليست خاصة هنا وليست حتى خاصة بالفكر العربي، في بعض الدارسين والباحثين حتى في السياق الغربي قسموا التواريخ بهذا التقسيم، وأحيانا تقسيم مختلط. يعني مثلا قصة الحضارة تجد مثلا يسير بتقسيمات معينة، بعدين يقول لك في مجلد كامل أو مجلدين عصر فولتير مثلا، هنا الآن جعل عنوانا كاملا لعصر كامل باسم شخصية معينة بحكم أنه هذه الشخصية مركزية جدا فيها. طيب كيف التحقيب الزمني قبل العنوان؟ كيف حقب زمنيا؟ حقب زمنيا من 1830، بدأ من 1830 كبداية لتاريخ الفكر العربي الحديث، 1830 إلى 1870، بعدين من 1870 إلى 1900، بعدين من 1900 إلى 1939. هذه التقسيمات الأساسية التي سار عليها البرت حوراني. بعدين ما بعد 1939 مرة أخرى، من 1830 إلى 1870، من 1870 إلى 1900، من 1900 إلى 1939 اللي هو تاريخ إيش؟ الحرب العالمية الثانية، ثم ما بعد 1939. جيد، هذا الآن تقسيم سار عليه البرت حوراني، وهو ذكر في البداية أنه هل أقسم أو هل ندرس باعتبار الاتجاهات ولا ندرس باعتبار الشخصيات، وازن بين الأمرين، بعدين قال أنا سأدرس باعتبار الشخصيات. جيد، ولذلك هذا الكتاب أكثر فصوله معنونة بأسماء أشخاص، أكثر فصول فصل كذا مثلا جمال الدين الأفغاني، خلاص فصل في الكتاب. طيب في تقسيم يراعي خلينا نقول فكرة ما، فكرة مركزية كانت في زمن ما، في زمن في هذه الحقبة، فيقسم مجموعة من الـ خلينا نقول المراحل الزمنية في تلك في ذلك العصر بناء على تلك الفكرة تحديد. فمثلا من الأفكار المركزية الأساسية التي كانت موجودة في القرن 19 والقرن 20 فكرة المدنية، فكرة المدنية تمام والتمدن. طيب فكرة المدنية هذه من رموزها، كيف تطورت، ما أهم الكتب التي نشأت أو التي كانت معبر عنها، هذه من ضخامة هذه الفكرة ومن طول امتدادها صار في تقسيم زمني لمراحل طويلة جدا عبر تحقيب فكرة المدنية. واضح الفكرة؟ فيمكنك أن تنظر من نافذة تطور فكرة المدنية إلى كثير من التفاصيل التاريخية المتعلقة بتلك الحقبة. من الذين قسموا هذا التقسيم في هذه الفكرة؟ زكي ميلاد في كتاب عصر النهضة. فمثلا وهو حقيقة كلام مهم جدا، أنا ما أقول أنه قسم كل التاريخ ذاك، بس أقصد أنه صار بشيء من التحقيم في قضية المدنية. فقال لك مثلا، قال لك فكرة المدنية في السياق الفكر العربي مرت بثلاثة أزمنة أو ثلاثة أحقاب، وثلاثة أحقاب. يقول لك الزمن الأول من حيث الأشخاص ارتبطت برفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي، ومن حيث الكتب ارتبطت بمناهج الألباب لرفاعة الطهطاوي وأقوم المسالك لخير الدين التونسي. هذه الحقبة الزمنية الأولى. طيب إيش اللي كان محتوى؟ طبعا أعطاك واضح الآن، هو يقول رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي توافق أي مرحلة من تقسيم حوراني؟ أيوة المرحلة الأولى اللي هي من 1830 إلى 1870، واضح. بس هو الآن صار فيها من ناحية إيش؟ فكرة المدنية، فكرة المدنية. بعدين وضح لك قال إنه إيش، كيف تمثلت فكرة المدنية في هذه الحقبة. جيد، فيقول لك مثلا تحددت في التأكيد على أن الشرع الإسلامي لا يمنع ولا يقف عقبة أمام الاقتباس والاستفادة من منجزات المدنيات الأخرى في إطار ما أطلق إلى آخره، واضح. طيب الحقبة الثانية، قال لك الحقبة الثانية تحددت من جهة الأشخاص بشكل أساسي بمحمد عبده. جيد كده، محمد عبده نتكلم عن أي مرحلة؟ المرحلة الثانية اللي هي من 1870 إلى 1900، طبعا هو توفي 1905. قالت ومن جهة الكتابات، ومن جهة الكتابات إيش الكتاب المعبر عن هذه الحقبة؟ قال لك كتاب محمد عبده الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، وأصلاً مناظرة صارت بينه وبين فرح أنطون، راح يجي الحديث عنها إن شاء الله. طيب الزمن الثالث، الزمن الثالث قال ارتبطت هذه الفكرة من جهة الأشخاص ببعض المتأثرين بالشيخ محمد عبد. لا، محمد رشيد رضا ما كان أحد الرموز الكبار في فكرة المدنية. لاحظوا الآن هو يتكلم عن فكرة المدنية. محمد رشيد رضا لم يكن من الأشخاص المركزيين في فكرة المدنية، مع أن إذا ذكرت تلاميذ محمد عبده فأول اسم يأتيك هو محمد رشيد رضا، بس في الفكرة المدنية تحديدا ليس هو من الأشخاص البارزين جدا. فيقول لك مثلا محمد فريد وجدي ومصطفى الغلايني في من لبنان. من جهة الكتابات كتابان، كتاب المدنية والإسلام، كتاب الإسلام روح المدنية، المدنية والإسلام لمحمد فريد وجدي، الإسلام والمدنية لمصطفى الغلايني. طيب ايش ايش الافكار؟ يقول لك من جهه الافكار تحددت في التاكيد على التلاقي بين الدين والمدنيه، وان مصير تطور المدنيه هو الالتقاء بالاسلام بوصفه ذروه المدنيه. جيد، واضح الان. هذا ايضا ايش؟ تقسيم وتحقيب، ولكن باعتبار الافكار. طبعا ليش ذكرت هذين التقسيمين؟ ذكرت هذين التقسيمين حتى اقول انه يا جماعه هذه المرحله لما نجي ننظر لها ترى يمكن أن تنظر لها وتقسمها باعتبارات متعددة أو بالنظر من زوايا مختلفة ومتعددة. طيب إيش هي أو ما هي أهم الموضوعات المعرفية التي يمكن أن نراعيها في النظر إلى تلك الحقبة؟ إيش أهم الملفات المعرفية التي يجب أو من المهم أن نراعيها ونحن ننظر إلى تلك الحقبة؟ يعني إيش المعطيات المعرفية الكبرى؟ معرفية أنا أقصد المعلوماتية، يعني إيش في معلومات، معطيات، معلومات نراعيها ونحن ننظر إلى تلك الحقبة التاريخية؟ مدخلات معينة، إيش في مؤثرات كبرى؟ لا مو أحداث، يعني خلينا نقول مثلا مؤثرات، عوامل مؤثرة كبيرة. طيب مثلا الاستعمار يمكن أن تنظر إلى تلك الحقبة من نافذة الاستعمار، أقصد من نافذة مراعاتك لقضية الاستعمار، فتنظر الاستعمار متى بدأ وإيش آثار الاستعمار مثلا في كل حقبة من هذه الحقب. جيد، وهنا راح تفرق بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي وخصائص كل استعمار. طيب يمكن أن تنظر بالاستشراق وهي مرتبطة بالاستعمار، فيمكن أن تقول من نافذة الاستعمار والاستشراق، هذه نافذة. طيب ممكن نافذة أخرى أو مؤثر كبير آخر، وهو من حيث انعكاس الأفكار الخارجية على الملف، على الواقع الإسلامي الداخلي أو العربي الداخلي. فهنا ممكن لا تأخذ عنوان كبير اللي هو التغريب مثلا، تغريب. ممكن أيضا واحد من المعطيات الأساسية إيش المرجعيات الأساسية التي تكون المظلة الفكرية التي تستمد منها الشعوب الإسلامية أو العربية مرجعيتها في تلك المرحلة. جيد، ففي مرحلة ما كانت المرجعية الإسلامية العامة المجملة هي الأساس، ثم في مرحلة ما كانت خلنا نقول القومية صارت هي أساس محدد حتى للنواحي المعرفية التفصيلية. فأنا أقصد أنه أيضا هناك معطيات معرفية يجب أن تراعيها أنت وأنت تقرأ في تلك المرحلة. طيب إحنا إيش التقسيم اللي راح نصير عليه؟ أقرب تقسيم راح نمشي عليه هو تقسيم البرت حوراني، ليس باعتبار الأشخاص وإنما باعتبار الحقب الزمنية مع بعض التعديلات، مع بعض التعديلات. يعني مثلا المرحلة الأولى تمام من 1830 إلى 1870، المرحلة الثانية من 1870 إلى 1905 1907. لا يعني مثلا وفاة محمد عبده، بس في كذلك موضوع مثلا نشأة الأحزاب الكبرى في مصر مثلا أو فاعليتها الكبير كانت في تلك المرحلة. ما في حدث فاصل كان في 1900 من ناحية السياق الفكري، بينما في 1905-1907 بدأت تبلور أفكار جديدة. بعدين من 1905 أو 7 إلى 45 نهاية الحرب العالمية، لأنه وقت الحرب العالمية الثانية نفس الوقت هذا أيضا ليس هو وقت التغيرات الأساسية، بينما آثار الحرب هي التي أي. ثم الحقبة اللي بعدها من 1945 إلى 1967 سأقف هنا عند 67، ليس في المحاضرات، لا سأكمل في المحاضرات إن شاء الله، لكن في هذا الاستعراض، لأنه برأيي أنه من 1830 إلى 1967 هذه كلها مرحلة تختلف تماماً عن ما بعد 1967. جيد؟ تختلف تماماً عن ما بعد 1967، المعطيات، العوامل كلها مختلفة. يعني خلينا نقول في التقسيم الأولي هنا المتعلق بأساس الفكر العربي خاصة هو إلى 1967 برأيي. بعدين غلب العنصر الإسلامي وصار هو الأكثر تأثيراً على الأقل، خلينا نقول إلى 2001 تقريباً، إلى هذه الحقبة تقريباً. هذه حقبة أخرى سأتحدث عنها بإذن الله تعالى في سلسلة المحاضرات هذه، لكن ليس في هذا التقسيم الأول الحالي. خلي التقسيم براعي فيه المعطيات الفكرية الأساسية. واضح الفكرة؟ فصار عندنا كم حقبة؟ أربعة، حقبتان في القرن التاسع عشر وحقبتان في القرن العشرين. تمام. طيب خلينا نمر مرور سريع على هذه الحقب الأربعة. تمام. طيب من الأشياء اللي تراعى، نسيت أن أذكرها، من الأشياء اللي تراعى أثناء النظر في هذه الحقب اللي هي فين مركز الثقل في المناطق، مناطق العالم العربي أو الإسلامي، فين كانت مراكز الثقل اللي تعبر عن هذه الأفكار أو تعبر عن أقصد بغض النظر عن جوابه، طبعا مصر بلا شك هي أخذت مرحلة طويلة، لكن أقصد أنه يكون مراعى في النظر أيضا هذه القضية، أنه في مرحلة طويلة جدا كانت بالفعل مصر، بعدين فقدت هذه المركزية في مرحلة متأخرة، فأيضا هذا يراعى. طيب أول شيء عندنا الحقبة الأولى اللي هي من 1830 إلى 1870. طبعا بس في سؤال اللي هو ليش ما ذكرت احتلال نابليون و 1798 ومن هنا إلى ذاك الوقت؟ هذا طبعا ينشأ عليه سؤال مهم، سؤال مهم جدا، وهو سؤال متى بدأ ما يسمى أصلا بعصر النهضة أو عصر الإصلاح أو عصر اليقظة. هذه مصطلحات فكرية بين خلينا نقول الدارسين والباحثين في السياق الفكري يلقبون مرحلة ما في القرن التاسع عشر والعشرين بعصر النهضة أو الإصلاح، ويقصدون به في العالم العربي. جيد؟ في سؤال كبير ثار عند الدارسين هؤلاء، أنه متى بدأ هذا العصر؟ يعني الجميع يتفق أنه العالم الإسلامي مر بمرحلة ركود كبيرة جدا، ثم صار في قدر من الحركة، قدر من الحركة، هذا القدر من الحركة كان المراد منها هو تحريك العجلة ومحاولة التخلص من التحديات الخارجية على الأقل اللي هي الاستعمار، ومحاولة التقدم أيضا من الداخل. طيب متى بدأت هذه الحركة؟ هذا سؤال أيضا ممكن يدخل ترى في قضية التقسيمات الزمنية. في أربع إجابات أساسية عن هذا الموضوع، أيضا ذكرها زكي ميلاد في عصر النهضة، أربع إجابات أساسية. الإجابة الأولى أنه تقول، عفوا، إجابتان ما قبل احتلال نابليون لمصر، وإجابتان ما احتلال وما بعده، إجابتان وإجابتان. الإجابة الأولى تقول لك ترى اليقظة والعصر النهضة هذا ترى بدأ من مرحلة مبكرة مع ابن خلدون. تمام؟ مع ابن خلدون. وهذه الإجابة يعني فيها إشكال وفيها بعد، فيها إشكال وفيها بعد. بعدين كمان حيجينا إن شاء الله علاقة ابن خلدون بالمدرسة الإصلاحية الجديدة الحديثة هذه، لأنه صار فعلا إحياء لابن خلدون واستجلاب لابن خلدون. محمد عبده اجتهد جدا أنه تدرس مقدمة ابن خلدون، ماشي، هذا يجينا بعدين. بس فعليا هذا الكلام يعني ما له معطيات من الواقع تخدمه. اللي يتبنى هذا الرؤية صاحبنا فهمي جدعان في كتابه أسس التقدم عند مفكر الإسلام. طبعا احنا قلنا من الأطر الأساسية في هذه المادة العدل والإنصاف. تمام؟ احنا انتقدنا ليه مش معنا في الدرس الماضي، لكن فعلا هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في دراسة تلك المرحلة، كتاب فهم جدعان أسس التقدم عند فكر الإسلام. وفي العنصر الثاني راح أعرف في الكتاب إن شاء الله، كتاب مهم جدا. تمام كذا عدل وصاف، تمام الحمد لله، عشان لا أحد يقول إنه ما أدري إيش. طيب ففهم جدعان يتبنى هذه القضية إنه عصرنا هذا بنى من خلدون، ذا كلام فيه إشكال كبير جدا غير دقيق. طيب في رؤية تبناها الشيخ الكريم الحبيب الشيخ محمود شاكر في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، جيد، يتبنى إنه العصر النهضة بدأ قبيل احتلال نابليون، قبيل إنه كان في أصلا رموز لليقظة العربية والإسلامية، وعدهم خمسة، سماهم خمسة في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي، وقال إنه أصلا الاستعمار جاء عشان يقضي على هذه اليقظة، وإنه اللي نبه الاستعمار على هذه اليقظة هو الاستشراق، فالاستشراق نبه الاستعمار على هذه اليقظة، وإنه الاستعمار جاء يقضي على هذه اليقظة. جيد، يتبنى هذه الأطروحة. يعني هذه الأطروحة ما أعتقد إنه لها ارتباط كثير في خلنا نقول في حركة النهضة والإصلاح اللي استقرت في نهايات القرن التاسع عشر أو في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. ما في ارتباط كبير بين الشوكاني وبعض من سماهم وبين هذه الحركة. جيد، وإن كان هو يقول إنه يعني جاء الاستعمار ليقضي عليها أصلاً، ما في مانع إنه يكون في إصلاح أو يكون في خلينا نقول محاولة بث العلم والإسلام ومحاربة الجهل، تمام، بس إنه نقول هذا اليقظة العامة لا ما صارت في هذه المرحلة. القول الثالث اللي هو إنه صارت مع احتلال نابليون لمصر، وإنه اليقظة جاءت انعكاسا لصوت المدافع الفرنسي التي يعني خلينا نقول دكت القلاع والحصون المصرية، فصار في استجابة ضمير داخلي لهذا الحرب والإشكالات اللي نشأت عنها. وفي قول رابع انه صارت مع جمال الدين الافغاني اليقظة هذه، وهذا اللي تبناه او رجحه زكي الميلاد في عصر النهضة. لا يعني مو انه شخصية محددة، بس انه هو الحدث الذي صنع اليقظة، هو الحدث اللي صنع اليقظة، بعدين يمكن يكون له انعكاسات متعددة منها مثلا محمد علي باشا الى اخره. طيب عموما خلينا الان من هذا كله ننتقل الى التحقيب الاساسي اللي احنا راح نعتمده ان شاء الله من 1830 الى 1870. طبعا هذه المرحلة الاولى، احنا في كل مرحلة راح نذكر اهم الاحداث، اهم الشخصيات، اهم الكتب او الصحف في تلك المرحلة باستعراض سريع. اول شيء بالنسبة للشخصيات في هذه المرحلة، من اهم الشخصيات رفاع الطهطاوي وخير الدين التونسي، وعلى المستوى السياسي من أهم الشخصيات إسماعيل خديوي. من أهم الشخصيات، طبعاً إحنا نقول أهم الشخصيات، إحنا ما نحن جالسين نمدح ولا جالسين نذم، تمام؟ نقول شخصيات مؤثرة، مسلم، كافر، صالح، فاسد، طالح، مو هذه القضية. الآن مين الشخصيات المؤثرة في تلك المرحلة؟ لأنه مثلاً إسماعيل من أكثر تأثيره وتأثير سلبي أصلاً في تلك المرحلة. ايضا بطرس البستاني، اي بس هذا مؤثر ايضا، بطرس البستاني نصراني طبعا لبناني. طيب خديوي اسماعيل باشا. طيب من ناحيه الكتب والمواد المؤثره، في عندنا كتاب مناهج الألباب لرفاع الطهطاوي، كتاب أقوى من المسالك لخير الدين التونسي، يعني الصحف أقوى من المسالك في معرفة أحوال الممالك، كتاب مهم ومؤثر كثيرا. طيب في تلك المرحلة لم تكن مرحلة الصحف أو تأثير الصحف، وإن كان هناك بعض الصحف الموجودة في تلك المرحلة، لكن المرحلة التالية هي مرحلة تأثير الصحف، التأثير الحقيقي. من الأحداث في هذه المرحلة موضوع البعثات، موضوع البعثات خاصة إنها مرحلة شهدت رجوع أول بعثة ذات ثقل معرفي وفكري اللي كانت بالرئاسة الشرفية الدينية لرفاعة الطهطاوي، وإن لم يكن هو المسؤول الأساسي عن البعث. طبعا عندنا مثلا حتى على مستوى الاجتماعي، بس هذا ممكن نأخرها بعدين أحداث، يعني مثلا أنشئت أول دار للأوبرا المصرية في تلك المرحلة مثلا في وقت إسماعيل. لكن خلينا من هذه الأحداث نأخذ الأحداث الفكرية الأساسية. طيب المرحلة الثانية، شوفوا المرحلة الأولى هذه ما نعتبر أنه صارت فيها تغيرات فكرية كبيرة، هذه المرحلة نعتبرها مقدمات، صارت فيها دراسات، صار فيها بداية السؤال عن قضية أنه ليش الغرب متقدمين بهذه الطريقة، طيب إحنا ليش ما نتقدم، هل ممكن نستعير من المدنية الغربية ثقافتها مو ثقافتها مخرجاتها المدنية، هل ممكن أو ليس ممكنا، إذا كان ليس ممكنا لماذا، طيب ما العوامل التي يمكن أن تجعلنا نلحق بهذا الركب. هذه كل الأسئلة بدأت تثور في تلك المرحلة، لكن ما نستطيع أن نقول أن المرحلة الأولى هذه صارت فيها تغيرات فكرية كبيرة، خاصة على المستوى الشعبي، وإن كانت بدأت في المستوى البحثي مجموعة من الكتابات منها كتابات رفاعة الطهطاوي كما تقدم. المرحلة الثانية، لا هذه المرحلة الثانية هي مرحلة، أنا برأيي هذه المرحلة هي المرحلة الكبرى والأكثر تأثيرا على الإطلاق في مسيرة ما بعدها من العصور أو ما بعدها من الأحقاب في القرن العشرين. هذه المرحلة اللي هي من 1870 إلى 1907 هذه هي مرحلة المطبخ الحقيقي لصناعة الأفكار الكبرى المؤثرة في السياق العربي في القرن العشرين. اللي صار بعدين في المرحلة اللي بعدها هو نتائج، مع أنه اللي صار بعدها في المرحلة اللي بعدها هو الأكثر، يمكن الأكثر حضو استحضارا حتى في الشخصيات، طه حسين مدري إيش، في الأحزاب، في بعض الكتب، فيكون في استحضار للمرحلة اللي هي في مرحلة العشرينات مثلا من القرن العشرين، مرحلة الثلاثينات. لكن في الحقيقة كل المرحلة هذه، مرحلة الثلث الأول من القرن العشرين، إنما هي انعكاس لما جرى في مطبخ الأحداث والأفكار في نهاية القرن التاسع عشر الثلث الأخير. هذا بالنسبة لي واضح تماما وفيه شواهد كثيرة جدا تدل عليه. لذلك من يريد أن ينظر كيف بدأت الأفكار والسياقات التي غيرت هوية كثير من الشعوب أو المجتمعات الإسلامية، ولم يدرس هذه المرحلة اللي هي من 1870 إلى 1907 ستكون دراسته ناقصة جدا. والذي يريد أن ينظر في المظاهر فقط والآثار والنتائج لن يفهم القضية جيدا، لن يفهم، يعني سيقول مثلا والله بدأ التغريب ولا بدأ الإشكالات الفكرية من نشأة مجموعة من الليبراليين العرب الذين تبنوا مجموعة من الأفكار في بداية القرن العشرين. لا، القضية كان لها مقدمات أساسية في الثلث الأخير. إيش مين أهم الشخصيات في هذه المرحلة؟ جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، الكواكبي، وإن كان أقل في التأثير من هذه الأسماء بكثير جدا. طيب هو الشخصيات مختلفة ومتنوعة يعني حتى في الاتجاهات. طيب محمد رشيد رضا تأثيره الأساسي جاء بعد هذه الحقبة، وإن كان هو أيضا مؤثر فيها، محمد رشيد رضا مؤثر في هذه الحقبة، لكن نخليه في الحقبة اللي بعدها بحكم أنه انفرد يعني بعد محمد عبده. عندنا مثلا مصطفى كامل، هذا في السياق القومية، السياق القومية المصري. عندنا مصطفى كامل، عبد الله النديم، عندنا مثلا يعني هذه أسماء أساسية جدا وكان لها تأثير كبير في تلك المرحلة. عندنا مثلا على مستوى النصارى العرب عندنا أديب إسحاق، عندنا جورجي زيدان، عندنا مثلا حتى طبعا شبل الشميل مهم جدا جدا في هذا السياق. عندنا مثلا سلامة موسى، عندنا كذلك كرومر نفسه، اللورد كرومر اللي هو حاكم الاستعمار البريطاني على مصر، حكم 23 سنة، كان حاكم على مصر 23 سنة، وكرومر يعني تأثيره كبير جدا، يعني تأثيره على المستوى الفكري، المستوى الفكري الداخلي. هذه كلها شخصيات مهمة. هذه الآن أهم الشخصيات. طيب إيه؟ هذول تقدر تقول إنهم علماء شريعة ودخلوا في الإصلاح، حتى لما تناولوا المضامين العلمية الطبيعية تناولوها من داخل البيت الإسلامي الشرعي. جيد. طيب هذه من أهم الشخصيات. إحنا ما بنطول يا جماعة، هذا استعراض بس مجمل جدا. على مستوى الكتب المؤثرة والصحف، هنا هذه مرحلة الصحف والمجلات، هذه المرحلة. وهذه الصحف والمجلات أنا سأفرد لها محاضرة كاملة بإذن الله في هذه السلسلة، لأنه هذه الصحف والمجلات حقيقة لها تأثير، واللي يعني اللي يقف على بعض المصادر اللي تناولت وسائل التأثير من الداخل سيدرك تماما أن الصحف والمجلات في تلك المرحلة كانت هي العنوان الأساسي للتأثير الفكري، العنوان الأساسي للتأثير الفكري. عندنا في تلك المرحلة مثلا مجلة الهلال، العروة الوثقى، المنار بدأت في نهاية تلك المرحلة، عندنا المقتطف، المقطم، المجلة، عفوا مو المجلة، لا خلاص، هذه أهم الأسماء، أي المقتطف، المقطم، العروة الوثقى، الهلال، هذول أغلبهم في مصر، أو ربما هذه تقريبا كلها في مصر. العروة الوثقى ما كانت في مصر طبعا، العروة الوثقى كانت من فرنسا تصدر، يصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من فرنسا. نعم. هذه أقرب للإصلاح الإسلامي، عشان كذا أنا فصلت شوية إصلاح الإسلام. لا، هذه المرحلة مرحلة طبعا استعمار بريطاني، ما في السياق الفكر العربي والإسلامي لا، ما لها تأثير في القرن العشرين. نعم، لازم في الإصلاح في السياق الفكر الإسلامي حنتناول الهند في بعض الشخصيات المهمة. طيب إيش في أحداث أساسية في هذه المرحلة من 1870 إلى 1907؟ طيب عندنا مثلا الثورة العربية، عندنا قضية الجامعة الإسلامية، جامعة إسلامية، مو الجامعة الإسلامية اللي بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، فكرة الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، جمال الدين الأفغاني من جهة، وعبد الحميد، السلطان عبد الحميد من جهة أخرى، هذول من أبرز الشخصيات في تبني فكرة الجامعة الإسلامية. وترى الجامعة الإسلامية هذا كانت عنوان كبير جدا معبر عن المرحلة، عنوان كبير جدا، لأنه أصلا تذكر الجامعة الإسلامية ثم تذكر أنه شوف كيف كانت الدعوة للجامعة الإسلامية، بعدين صارت الدعوة للجامعة المصرية وللقومية المصرية، بعدين العربية. جيد. وطبعا القومية المصرية قبل القومية العربية في سياق التسلسل. من أهم الأحداث أيضا تبلور وانتشار فكرة القومية المصرية، هذه في هذه المرحلة صارت يعني خلينا نقول واضحة تماما ومؤثرة إلى أبعد مدى. في أحداث تفصيلية، يعني مثلا مناظرة جمال الدين الأفغاني والمستشرق الفرنسي رينان، هذه في هذه المرحلة كانت، وهي مناظرة مهمة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. طيب المرحلة التالية، 1907 إلى 1945، الكتب من الكتب، عفوا صح، من الكتب في هذه المرحلة في كتاب الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده، هي أنا ذكرت الصحف لأنه هي أكثر تأثيرا يعني، وفي كتاب مصر الحديثة لكرومر نفسه. طيب بعدين المرحلة اللي بعدها عندنا من أهم الشخصيات، عندنا من أهم الشخصيات طبعا زي ما قلنا بغض النظر إيش التصنيف صالح طالح إلى آخره، لكن من أهم الشخصيات عندنا مثلا أحمد لطفي السيد، طه حسين، فرح أنطون مهم جدا، مصطفى صبري اللي هو آخر شيخ إسلام بالدولة العثمانية، محمد فريد وجدي، شكيب أرسلان، سعد زغلول، عبد الح، ها؟ أي سياسي بس له تأثير فكري كبير، عبد الحميد بن باديس، حسن البنا، هذه كلها شخصيات كان لها تأثير في تلك المرحلة. ممكن يعني حتى أقول في بعض التصنيفات ممكن تدخل مثلا هدى شعراوي في سياق التغريب، في سياق تحرير المرأة. حين ذكرت قاسم أمين ولا ما ذكرته؟ طيب قاسم أمين في المرحلة اللي قبلها لازم هو أصلا نكاتبه، بس أنه مكتوب بس أنه نسيت أذكره، ما انتبهت له. محمد رشيد رضا هنا، محمد رشيد رضا وقاسم أمين في المرحلة اللي قبلها. محمد رشيد رضا هنا وقاسم أمين في المرحلة اللي قبلها. لا قاسم أمين. إن هو كتابه تحرير المرأة كان عام 1899، كتابه المرأة الجديدة عام 1899. فقاسم أمين من الشخصيات في المرحلة اللي قبلها. طبعا خلنا نقول من أكثر أهم الأحداث في هذه المرحلة غير الحرب العالمية، غير الحربين العالميتين، الموضوع الأحزاب، الأحزاب، تأثير الأحزاب المصرية. في أحزاب كبرى هذه كان لها تأثير كبير جدا على الساحة المصرية. ولما تقول الساحة المصرية فأنت تقول الساحة، ساحة العالم العربي يعني باختصار شديد. طبعا سقوط الدولة العثمانية في تلك المرحلة، الجماعات الإسلامية، بداية نشأة الجماعات الإسلامية، هذه أحسن نخليها بعد جلاء الاستعمار اللي هي الاستقلال. طيب ممكن نعم تقسيم الحديث للدول القطرية. طيب عندنا كذلك على المستوى الفكري في مناظرة فرح أنطون ومحمد عبده، هذه مهمة جدا أنها تذكر. عفوا هذه مفترض في المرحلة اللي قبلها، المرحلة اللي قبلها. طيب بعدين نجي للمرحلة الأخيرة. عفوا مجلة المنار ما ذكرتها. طيب مجلة المنار، لا 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 ماشي، بس مجلة المنار اذكرها هنا كمان. مجلة المنار أهم تذكر في هذه المرحلة. عندنا من الكتب المهمة في هذه المرحلة كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، وعندنا كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. مين؟ طه حسين؟ إلا ما ذكرته؟ طيب اذكروا طه حسين معليش. ذكرته؟ طيب ذكرته، شكرا يا عزيز. طيب ها؟ أحمد أمين بالضبط، ممكن نذكر كمان أحمد أمين. طيب من ناحية الكتب قلنا مجلة المنار، مجلة الجامعة، مجلة المنار ومجلة الجامعة وكتاب في الشعر الجاهلي، كتاب الإسلام وأصول الحكم، ممكن نقول كتاب مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين أيضا، كتاب المدنية والإسلام محمد فريد وجدي، المدنية والإسلام. في بعض الأمور يعني خلنا نقول مؤثرة في السياق، خلنا نقول محدود أو في مجال معين، وإن كان ما يذكر في خلنا نقول في السياق الفكري العام، بس إنه مؤثر. مثلا ديوان شعري بعنوان وطنيتي، هذا الديوان كان له تأثير كبير في السياق الوطني في مصر. ديوان شعري بعنوان وطنيتي. طيب هو عموما يا جماعة هذا ليس استقصاء لكل شيء، هذا بس يعني إشارة سريعة لأهم الأحداث. بعدين نجي للمرحلة الأخيرة اللي هي من ناحية الأحداث عندنا، هي مرحلة أهم يعني خلينا نقول أكبر معلم فيها هو قضية زوال الاستعمار وبدأ مرحلة الدول المستقلة. بعدين عندنا مثلا يعني عندنا خلينا نقول كأحداث أساسية في سياق آخر وهي مهمة جدا في تأثيرها، اللي هي قضية الاحتلال اليهودي لفلسطين. إيه هذه كلها في هذه المرحلة من 45 إلى 67. ها إيه كرموز، الرموز هنا يعني خلينا نتجاوز قضية الرموز هنا، لأنه الرموز يعني في اعتبارات كثيرة، في اعتبارات مثلا رموز من جهة خلينا نقول سياق القومية مثلا، هذا له رموز الخاصين المتسلسلين تمام. القومية العربية، في رموز من الجهة السياسية، في رموز من الجهة الفكرية، في رموز من الجهة الإصلاحية الإسلامية المحضة، هذه كثيرة جدا، فخلينا نتجاوزها. من ناحية الكتب، من الكتب المهمة في هذه المرحلة كتب أحمد أمين اللي هي فجر الإسلام وضوح الإسلام وظهر الإسلام، كتاب موقف العقل والعلم والعالم لمصطفى صبري، مجلة الأزهر، كتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، كتاب أضواء على السنة المحمدية، ومجموعة من الدراسات الاستشراقية كانت مؤثرة جدا في هذه المرحلة. الدراسات الاستشراقية كذا خلوه عنوان مجمل، دراسات الاستشراقية. طيب هذا الآن خلينا نكتفي بهذا القدر، هذا استعراض سريع. الغرض منه الآن ليس التقويم وليس التحليل، الغرض منه الآن هو فقط يكون في تقسيم أولي، بحيث أنه بعدين لما نمشي نقدر نتصور أهم الحقب وأهم الأسماء، بعدين نضيف نزيد نقول باقي أسماء مهمة في كتب مدري إيش في حدث معين، هذا ما في مشكلة إن شاء الله. طيب خلينا ننتقل للعنصر الثاني اللي هو إيش؟ أيوة، هذا حقيقة أنا قلت خلينا نخلص منه في البداية لأنه مهم، وفي بعض الأمور لو ما ذكرتها من خلال مراجعها يمكن ما راح أتعرض لها في المحاضرات. جيد؟ واضح الفكرة؟ فقلت خليني أستعرض أهم المراجع، وفي بعض المعلومات التفصيلية داخل المراجع خليني أذكرها من الآن لأنه ليس لها ربما سياق تفصيلي يتعلق بها في سلسلة المحاضرات وإن كانت مهمة. طيب خلينا نبدأ بكتاب البرت حوراني. أنا سأعرف بمجموعة من الكتب ليست قليلة. المراجع كلها راح تكون كتب، نعم. طبعا المراجع هذه بعضها، بعض هذه المراجع مراجع في الحديث عن هذه الحقبة، وبعض هذه المراجع كتب من التي ذكرتها في هذه الحقبة. واضح؟ هي ليست مراجع عن الحقبة وإنما كتب ألفت في تلك الحقبة وقد يكون لها بعض التأثير. طيب الكتاب الأول كتاب البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة. هذا الكتاب صدر عام 1962 باللغة الإنجليزية، ثم ترجم إلى العربية 1972. عنوانه باللغة الإنجليزية الفكر العربي في عصر الليبرالية، فكر العربي في عصر الليبرالية، ترجم الفكر العربي في عصر النهضة. وثار سؤال لدى الباحثين، طبعا لما يثور سؤال تفصيلي عن عنوان كتاب هذا معناه الكتاب أصلا مؤثر وله أهميته، فثار سؤال وهو ما المقصود بعصر النهضة أو عصر الليبرالية؟ هل هو عصر الليبرالية الغربي ولا عصر الليبرالية العربي؟ يعني لما يقول الفكر العربي في عصر النهضة، أي نهضة، الغربية ولا العربية؟ هو الفكر العربي بس مين في أي، واضح الفكرة؟ الفكر العربي في عصر الليبرالية، عصر الليبرالية العربية ولا عصر الليبرالية الغربية؟ هذا سؤال أخذ حظه من النقاش. المؤلف نفسه، المؤلف نفسه في إحدى المقابلات معه تكلم عن هذه النقطة، فما يحتاج نطول فيها مدام هو قال إيش يقصد بعنوان. فهو قال ولكني قصدت الفكر العربي في عصر الهيمنة الليبرالية الغربية. واضح؟ ولكني قصدت الفكر العربي في عصر الهيمنة الليبرالية الغربية. واضح إذن هذا المعنى. طبعا المؤلف بريطاني، البرت حوراني بريطاني من أصل لبناني. أيوة هو بريطاني من أصل لبناني، حتى أظن مولود في بريطانيا وتوفي عام 1993. عمل كمعلم أو مدرس في جامعات كبرى يعني في أكسفورد، هارفارد، غيرها، وكان أيضا مدرسا في الجامعة الأمريكية ببيروت، وعمل في وزارة الخارجية البريطانية وقت الحرب العالمية الثانية. من أشهر مؤلفاتي غير هذا الكتاب وهذا الكتاب الثاني كما يقال، يعني خلينا نقول من النافذة الغربية، هو أشهر من هذا الكتاب اللي هو تاريخ الشعوب العربية. كتاب تاريخ الشعوب العربية أشهر من كتابي هذا بالنسبة في النافذة الغربية, وفي عند العرب هذا الكتاب أشهر. عموما كل الكتابين له شهرة كبيرة. طيب أنا تكلمت عن التقسيم الأساسي صح للكتاب المراحل, تمام, وتكلمت أنه هو سار على قضية الشخصيات. لما قلت الشخصيات مثلا من العناوين في الكتاب, هو الكتاب 13 فصل, تمام, 13 فصل. من الفصول مثلا الفصل الرابع الطهطاوي وخير الدين التونسي والبستاني, هذا الآن عنوان الفصل. الفصل الخامس جمال الدين الأفغاني. الفصل السادس محمد عبده. الفصل التاسع محمد رشيد رضا. الفصل العاشر شبل شميل فرح أنطون. الفصل الثاني عشر طه حسين. واضح؟ ها؟ أيتها؟ كلها من إلين حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. إيه بس هذه شوف لاحظ يعني الفصول معنونة بعنوان الشخصيات. الكتاب متوسط, خلنا نقول يأتي متوسطا من حيث غزارة المعلومات ومن حيث اللغة بالنسبة للكتب التي تتحدث عن هذا المجال. ليس كتابا سهلا, ليس كتابا سلسا, وفي نفس الوقت ليس كتابا موسوعيا. هو كتاب مركز جدا, هذا من أبرز سمات الكتاب. الكتاب ما يكاد يكون فيه استطرادات يمكن إلا في البداية, بس تشعر فيه بنوع من السعة. بعدين من يوم ما يبدأ الكتاب مركز إلى أبعد مدى. المؤلف لا يستعرض تاريخيا فقط, لديه تحليلات عميقة جدا. قدر المعلومات والمعطيات المعرفية اللي فيه قدر كبير جدا. أنت ممكن تقرأ بعض الصفحات, صفحة الوحدة ممكن تخرج منها بعشرين معلومة, 25 معلومة من صفحة واحدة. الكتاب مهم, ولكنه في رأيي لا يكون في البدايات. سيجد الإنسان فيه عسرا وثقلا إذا قرأ مثل هذا الكتاب في البدايات. كتاب فيه صعوبة, مو صعوبة, كتاب فيه حشد معلوماتي كبير, ما فيه استطراد, ما فيه سعة. في نفس الوقت ترجمة هذه العربية المشهورة, هذه الترجمة يعني ممتازة ولكنها ليست سلسة برأيي الشخصي. طبعا ليست سلسة, ليست يعني لا تقرأ الجمل برشاق, فيها كذا نوع من الثقل. طيب هذا بالنسبة لكتاب البرت حوراني, هو من أهم المراجع عن تلك الحقبة. ها؟ لا مو سرد, مو وصفي, تحليل يحلل. إيه تحليل, ليس وصفيا, تحليلي يصف ويحلل وينقد بعض الأشياء. لو عبارات أو جمل نقدية قرأتنا في المحاضرة الماضية كلامه عن محمد عبده أنه أراد أن ينشئ جدارا بين الإسلام والعلمانية فبنى جسرا دخلت منه العلمانية فاحتلت المواقع واحدا تلو الآخر. طيب الكتاب الثاني كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد حسين. هذا كتاب ألف في الخمسينات. هذا الكتاب يتألف من مجلدين. محمد حسين يتألف من مجلدين. هذا الكتاب جميل وثري إلى أبعد مدى. هذا الكتاب فيه ثراء معرفي رهيب, وفيه تناول للتأثير الفكري على الوسط الأدبي تحديدا من خلنا نقول بقدر من الدقة والشمولية والاستقصاء. ما أظن أنه ممكن الإنسان يجد مرجعا فكريا يتحدث عن تلك الحقبة يغطي ما يغطي هذا الكتاب. يعني تقرأ البرت حوراني, تقرأ أسس التقدم, تقرأ مدرش, كل هذا يتكلم من جهات معينة. هذا يتكلم من جهة أخرى ما تناولها أكثر المتحدثين عن هذه القضية. طبعا هو في نفس الوقت هو ليس خاصا بالناحية الأدبية وإن كان يهتم بها كثيرا. من القضايا التي تميز في عرضها وتحليلها وتفصيلها إلى أبعد مدى وأعمق مدى موضوع القومية المصرية. فهو مرجع أساسي لمن أراد في نشأة القومية في مصر. هذا الكتاب مرجع أساسي في الموضوع. ما أعرف إيش ممكن أقتبس لكم منه لأنه كتاب ثري جدا مليء بالفوائد طبعا, وفي نفس الوقت نقدي أيضا, وصفي تحليلي نقدي, ينقد وعنده خلينا نقول عناية ببيان الأفكار الغربية وتسللها للوسط الإسلامي والعربي. فالكتاب مهم جدا في هذا المعنى. لغته سهلة بس أنه مثلا يكثر من عرض القصائد مثلا, بس فيها أشياء، فيها أشياء مهمة في التوقيت. يعني مثلا من الأشياء المهمة أنه متى انتقل الثقافة الشعبية العامة المصرية، متى انتقلت من رؤيتها للجامعة الإسلامية إلى الجامعة المصرية، كيف انتقلت وفين انعكاس هذا. فهو يثبت لك في البداية يقول لك شوف أشهر الشعراء كل أشعارهم كانت عن الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية، بعدين شوف كيف تسللت هذه القضية. طبعا هنا من أهم مصادر شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في هذه الموضوعات، محرم. طيب هذا الكتاب إذن كما قلت في هذا المعنى مهم جدا. لا لا، هو كتب أقصد للاستعراض التاريخي عن الحقبة، عن الحقبة. طيب في كتاب اللي هو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان. هذا الكتاب يعني يوصف أحيانا بأنه هذا العنوان للكتاب هو المعبر عن مرحلة زمنية كبيرة جدا شغلت العالم العربي والإسلامي. وذكر بعض الباحثين أن هذا الكتاب عنوانه أشهر من مضمونه بكثير، وأن مقدار اتصال الناس بعنوانه أكثر من مقدار اتصالهم بمضمونه. فالعنوان يعني جاذب، وفي الأخير هو كما قلت هو شوف كلمة تقدم هذه هي قضية كانت أصلا مشغلة، وعندك الكتاب هذا أسس التقدم عند مفكري الإسلام. فلماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ الكتاب أول شيء سهل وجميل لطيف، يمكن يقرأ في جلسة جلستين، يمكن أن يفهم حتى يعني خلينا نقول حتى للشخص اللي ما عنده مكنة في العلمية أو معرفية أو اهتمام فكري. الكتاب سهل يقرأ وأيضا مفيد، يعني مفيد فائدة متجاوزة للزمن. جيد. ففي يعني هو مثلا لما قال ليش تأخر المسلمون ذكر 8 أسباب، مثلا ذكر الجهل، العلم الناقص وهو أشد خطرا من الجهل، فساد الأخلاق، فساد أخلاق الأمراء ومؤازرة العلماء الفاسدين لهم، الجبن والهلع، اليأس والقنوط، ثم أطال في ذكر شبهات الجبناء والخائفين والرد عليها. بعدين من أسباب السبب السابع الجمود على القديم، وعنده مصطلح اسمه المسلم الجاحد والمسلم الجامد، ويرد على المسلم الجاحد وعلى المسلم الجامد. بعدين عنده السبب الأخير هو فقدان المسلمين الثقة بدينهم. من الأشياء اللي تميز هذا الكتاب أنه استعرض كثير من مظاهر الضعف والانهزام في تلك المرحلة التي كتب فيها، ويعني في أمثلة ليست قليلة، في قضية مثلا الموقف من الاستعمار الإيطالي، مثلا تخاذل المسلمين تجاه احتلال الطليان لليبيا. الكتاب لفت انتباهي فيه كثرة الاستمداد من القرآن، يعني بشكل لافت للانتباه، مع ضعف واضح في الاستمداد من السنة أو حتى في المعرفة بالسنة. فهو يجيب اطلب العلم ولو في الصين ومدري إيش من الأحاديث المشهورة هذه. ليست عموما الكتاب ليس له قيمة، خلينا نقول أو في محتوياته ليس هناك شيء كبير زائد عن الجواب التقليدي البسيط. والجواب التقليدي البسيط هذه كلمة لا تزهد من القيمة، بالعكس أحيانا بعض التقليديات أو الأجوبة التقليدية تكون مهمة. فأنا أعتقد أنه هو جواب مفيد كويس ومثري معرفيا، ممكن واحد يطلع عليه يمر عليه. وفي بعض ما يخلو من بعض الإشكالات يعني الكتاب. عموما هذا خلينا نقول إشارة سريعة للكتاب. الكتاب طبعا أخذ قيمة كبيرة. طبعا الكتاب هو أصلا كيف، الكتاب هو جواب عن سؤال، السؤال ورد إلى مجلة المنار محمد رشيد رضا، السائل شيخ من إندونيسيا أرسل السؤال طويلا وذكر السؤال هنا إلى مجلة المنار، وطلب أنه شكيب أرسلان هو اللي جاوب عن السؤال. فشكيب أرسلان كتب الجواب عن السؤال في هذا الكتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. وهذا يدلك أصلا على أهمية المجلات في تلك المرحلة. يعني مجلة المنار مثلا يعني مجلة أنت زي ما تقول كأنها جامعة إلكترونية ضخمة كان ينتمي إليها أكثر المهتمين بالدعوة مثلا. واضح الفكرة؟ يعني كانت المراسلات من كل مكان، وكانت محلا للاستجال الفكري والنقاش والتداول. لما نقول مجلات والصحف فهي المؤثر الأكبر حتى في تكوين الأفكار الشخصيات الكبرى. يعني مثلا محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا نشأ نشأة تقليدية، تقليدية فيها تصوف فيها كذا، هذه نشأة تقليدية. فين نعطف محمد رشيد رضا؟ نسوي مجلة العر الوفقة، واضح؟ يعني مجلة وصلت صار يقرأ في المجلة، تغيرت أفكاره راح وغير مسيرة حياته وغير موقع الجغرافي كاملا فقط لأنه قرأ في المجلة ورأى فيها أفكار معينة، واضح الفكرة؟ فإحنا نتكلم عن مجلات، إحنا نتكلم عن العامل المؤثر تأثيرا أكبر في تلك المرحلة. طيب هذا الكتاب ألف في عام أظن 29، حول 29-30 تقريبا، 1929. طيب بعدين عندنا كتاب أسس التقدم عند مفكر الإسلام الفهم جدعان. هذا الكتاب كتاب يتناول تلك الحقبة بالدراسة التفصيلية، ها فهم جدعان، ودراسته لا حقيقة الكتاب متعوب عليه، يعني دراسة هذا الكتاب عبر، تستطيع أن تقول إن عبر الشخصيات أيضا، عبر الشخصيات، لكن العناوين ليست الشخصيات بس، المضامين التفصيلية هو يمسك شخصية شخصية بس، ما هو مخلي العلاقة بينها علاقة شخصيات وإنما علاقة أفكار، فهو يمسك الشخصية ويحللها بعدين يجيب رابط فكري معين وينتقل لشخصية أخرى ثم ينتقل لشخصية ثالثة وهكذا. فالكتاب تستطيع أن تقول إنه تاريخ لأفكار الشخصيات المؤثرة في القرن 19 وبدايات القرن 20، أو يمكن إلى نصف القرن 20، ما أذكر إلى أين بالضبط. الكتاب مفيد للمتخصصين للمتقدمين في هذا المجال، لأن الكتاب يستعرض استعراضا تفصيليا لكل واحد من الشخصيات. والشيء الثاني أنه يأتي لشخصيات ليست، يعني خلينا نقول ليست تهم كل الدارسين، ليست من الشخصيات الكبيرة دائما، يعني يأتي للشخصيات الكبيرة لكن أحيانا يأتي شخصيات ليست هي الشخصيات المشهورة أو المؤثرة جدا ولا تعني كثيرا من المهتمين بالمجال الفكري، واضح الفكرة؟ الكتاب يعني خلينا نقول أيضا كثيف المعلومات جدا، كثير الاقتباسات، لما يجي للشخصية يقتبس من كلام صاحب الشخصية، فهو يعرض أفكار الشخص من كلامه، واضح؟ فيقول لك مثلا جمال الدين الأفغاني وهو يتبنى، بعدين يحط لك بين قوسين من كلام جمال الدين الأفغاني في كذا، تمام؟ ويدعو إلى، بعدين يجيب لك بين قوسين وكلام جمال الدين الأفغاني في كذا. وأما محمد عبد، واضح الفكرة؟ فهو كتاب تقدر تقول أنه مستودع لنصوص الشخصيات الأساسية. أنا برأيي أنه المهتمين بالمجال الفكري يعني كمرحلة متقدمة بالاهتمام بالشخصيات ممكن يقرأ هذا الكتاب، لكنه ليس في قضية التكوين ولا في البناء الأولي المعرفة، يعني فيه بس أنه ليس هو الأبرز في يعني خلينا نقول بعض الإشارات. إيه طيب عندنا كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري، هذا كتاب 4 مجلدات، هذا المجلد الأول فقط. هذا الكتاب مصطفى صبري آخر شيخ إسلام للدولة العثمانية، بعد ما تغير نظام الحكم في الدولة العثمانية في آخر عهدها، تعرض لمجموعة من الإشكالات والمضايقات، بعدين راح وهاجر وتبهدل، طبعا أصلا هو هرب هروب من تركيا، وحتى مرة هرب في مدري في صناديق حقت باخرة وشرد، وأصلا يعني قفز من بيته واختبأ في ورشة وبعدين راح، يعني قصة طويلة. محمد مصطفى صبري قصة طويلة ممكن تقرؤوها يعني. وانتقل من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان، ويعني إلى أن استقر في مصر في الأخير. لما استقر في مصر هو عبر عن نفسه، قال أنا كنت أتوقع لما أجي مصر الآن أستريح وخلاص أروق، وكان لأن هو كان في الفترة الأخيرة في تركيا كان عنده نقاش حاد وحامي مع العلمانيين في تركيا، فقال أنا توقعت أني أروح لمصر بلاد من بلاد المسلمين والأمور تمام والأمور طيبة. هو جاي بعد الحقبة الثانية اللي هي مطبخ الأفكار اللي صار، فهو جاء في مرحلة النتائج أصلاً وتمخض هذه الأفكار، فقال الله يطولك يا روح، الله يطولك يا روح، لأنه لما شاف الأشياء اللي سايرة في مصر والأفكار دخل في معارك طويلة عريضة ما انتهى منها إلى موته وفاته رحمه الله هو توفي في الخمسينات هذا الكتاب ألفه وهو يعتبر يعني خلينا نقول الكتاب الجامع الذي جمع كثيرا من نقاشاته السابقة أو خلينا نقول موضوعات التي تناولها بشكل مجزأ. يعني هو مثلا عنده كتاب اسمه قولي في المرأة ناقش في قضية تغريب المرأة، عنده كتاب النكير على إيش منكر النعمة اللي هو كانوا يعني خلينا نقول ضد الدولة العثمانية وضد الخلافة الإسلامية، وعنده كتب متعددة مثلا القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب، مثلا قضية القدر عنده كتاب فيها. هذا الكتاب جاء تقدر تسميه موسوعة هذا الكتاب، تمام؟ هذا الكتاب مهم جدا برأيي من الناحية النقدية وليس من الناحية الوصفية، لأنه من الناحية الوصفية الكتاب ملخبط، إلى أبعد مدى. يعني الكتاب غير مرتب أبدا، كتاب غير مرتب، مرتب من الناحية العلمية بعدين، بس مثلا المجلد الأول، وأنا جبت المجلد الأول فقط لأنه هو اللي عليه الكلام أكثر شيء. هذا الكتاب مهم جدا من الناحية النقدية، هو أمسك الاتجاهات اللي تأثرت بالناحية الغربية وخاصة الاتجاهات الشرعية، تحديدا اللي تأثروا. يعني مثلا ما أمسك العلمانيين صريحين تماما، تمام، وإنما ركز على مثل محمد فريد وجدي. مثلا محمد فريد وجدي من أكثر الشخصيات اللي ذكرها بالكتاب، هي شخصية شرعية، تمام. محمد عبده من أكثر الشخصيات اللي انتقدها في هذا الكتاب، هو شخصية إسلامية. هذا الكتاب نقدي وينطلق من رؤية شرعية، ويعالج أو يحاول أن يفك الالتباس بين الدخيل والأصيل، والأصيل في رؤيته هو أصيل يعبر عن اتجاه تراثي شرعي معين، جيد؟ فالأصيل يعني هو خلينا نقول منطلق من رؤية كلامية تراثية يناصرها بصورة صريحة. بالعكس، هو يرى أن علم الكلام هو من أهم المخارج التي يجب اعتمادها لتجاوز هذا الإشكال. واضح الفكرة؟ هو يعني كان يؤلف هذا الكتاب وهو يستشعر أنه في حرب، واضح أنه هو ماسك المدفع وجالس يقاتل، هو ما هو جالس يكتب بلغة هادئة، يعني خلينا نقول ونستطيع إرجاع هذه المسألة إلى ثلاثة ومدري إيش أمور ويفصلها ونعالجها لا لا، ما في، يعني ماسك القضية ويبدو أنه هو جاي خلينا نقول بروح مشحونة جدا بسبب الذي حصل في تركيا. إيه، فهو جالس يقول إنه بالمناسبة هو كتب النكير على منكر النعمة، يقصد نعمة الخلافة الإسلامية العثمانية، كتبها قبل ما يعلن إلغاؤها، يعني كتبها يمكن في عام 1922 23، هي ألغيت 24. إيه، فبعدين بعد ما ألغيت ألحق فصل في الكتاب سمى قطعت جهيزة قول كل خطيبي، يعني إنه شفته اللي صار. طيب، الكتاب يقول مؤلفه إنه يمكن أن نسميه استئناف لمناظرة محمد عبده وفرح أنطول. المناظرة اللي إحنا تكلمنا عنها، المناظرة كانت عن موقف الإسلام والنصرانية من إيش؟ من العلم الطبيعي. خلنا نقول العلم والفلسفة والاكتشافات وهذا المجال يعني، تمام؟ فهو يقول إنه هو مستاء جدا من هذه المناظرة، ويقول ترى إحنا محمد عبده ظهر منها بصورة الفائز ونشر الكتاب. طبعا اللي نشر الكتاب حق المناظرة المنار، مجلة المنار، محمد رشيد رضا نشر الكتاب باستئذان من محمد عبده نفسه، تمام؟ فهو يقول إنه صح إنه كانت الصورة إنه إحنا فائزين ومحمد عبده مدري إيش وفرح أنطون هذا العلماني النصراني إلى آخره، لكن محمد مصطفى صبري يرى إنه المناظرة كانت سيئة إلى أبعد مدى وفاشلة إلى أبعد مدى، وإنه هي كانت من أسباب انتشار الإلحاد في مصر، وإنه الجواب كان ضعيف جدا، وإنه كانت انهزامية إلى أبعد مدى كذلك. فهذا من خلينا نقول نص هو على إنه خلينا نقول الكتاب استئناف له. كلمة أخيرة في الكتاب، الكتاب ألفه المؤلف كما قلت وصرح في تأليفه أنه هو يريد أن يخلص المجتمع العربي والإسلامي من الأفكار الغربية بشكل واضح. مثلا سأقرأ عليكم جزءا من كلامي، قال خطتي في هذا الكتاب، ها يقول خطتي في هذا الكتاب الذي يشرح كل هذه الضلالات ويعالجها ويحل كل عقدة ارتباط في عقولنا بعقل الغرب المسيحي والغرب اللاديني، هي خطة الانصراف عن تقليد الغربيين الذي دب دبيبه وهبت عاصفته ثم رست ورسخت في أدمغة كتابنا العصريين وبعض علماء الدين. و طيب في لفتة عاطفية كذا جميلة في بداية الكتاب ما ندخل به بموضوع، تبغون أذكر لكم إياها ثلاث دقائق ولا نجاوز؟ ها قولها. طيب 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 بصراحة هي لفتة جميلة جدا جدا ويعني فيها معنى رهيب. لو بس تقوم كيف يا جماعة حر تركي، ولكن كتبه بالعربي وكل شو اسمه أربع مجلدات وفيها مصطلحات وشغلة وقصة، وبعدين يقول إنه يعني كنت أواجه مشكلة العجمة في كتابتي، يعني أنا يعني عجمة لساني. طيب اللفتة العاطفية حقيقة هي لفتة معبر عن روحه وعن نظرته ومعبر عن شيء من تربيته أيضا. وهو قال كلمة المؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة المؤلف إلى روحي والدي، إلى روحي والدي، وجلس يخاطب والده، يخاطب والده بخطاب جميل جدا 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 متعلق برسالته في الحياة وأنه ربيتني وأنه شوف إيش صار وإلى آخره. فهو إيش يقول باختصر عليكم، يقول إلى روحي والدي كان أعظم أمانيك، كان أعظم أمانيك في أمري رحمة الله عليك وعلى والدتي بأن تأذن لي وتستأذنك في السفر لأول مرة إلى قيصرية المشتهرة بعلمائهم بين مدن الأناضول. كان أعظم أمانيك أن أجتهد في طلب العلم وأصبح عالما من علماء الدين، وكنت في رغبتك هذه أشد شرها من المنهومين، حتى إنك أو المنهومين، وذكر الحديث يعني، حتى إنك لما أتيت الإسطنبول من بلدنا توقاد ورأيتني مدرسا في جامع السلطان محمد الفاتح الذي كان في عهد الدولة العثمانية كالأزهر الشريف بالقاهرة وأفضل من الأزهر الحاضر، هذا كلامه. قال طبعا واضح من أول صفحة ودحين كلام عن أبوي ومدرسة. طيب قال وأنا يومئذ في 22 من عمري قلت لبعض أصدقائك عني استأذنني لطلب العلم في الأستانة بعد القيصرية، فما لبث أن حصل على شهادة عالمية وتربع على كرسي التدريس، وكان الواجب عندي، هذا كلام أبوه، أن يستمر في التعلم حتى يبلغ 30 على الأقل، وكنت رحمك الله على حق في استقلال مكتسباتي العلمية، لكن استعجال القدر في أمري، هذا التعبير يعني في أمري، ظهرت حكمته بعد أن عاينت ما كان ينتظرني من وقائع الحياة الهامة. ثم كان ثاني ما لم يسرك من موقفي يومئذ أني توليت وظيفة التدريس بمرتب من الحكومة، وكان هذا على الرغم من أنك لست بذي ثروة تكفلني وأسرتي المستقبلية، وبالقياس على هذا لا أرتاب في أنك لو كنت حيا يوم توليت منصب مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية ما ازددت مكانة عندك وحصولا على مرضاتك. تمام، ولكن الآن بيقول إيش الشيء اللي لو رأيته لزددت مكانة عندك ورضا في عينيك، ويقول يعني ما لو رأيتني وأنا شيخ الإسلام الدولة العثمانية ما كان حيفرق معك، لأنك لما رأيتني مدرس في الفاتح قلت لو إنه كمل لو إنه مدري إيش، وأنا عارف إنه. طيب إيش الفكرة؟ قال ولكنك لو رأيتني وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم والفسوق والمروق في في مجلس النواب وفي الصحف والمجلات قبل عهد المشيخ والنيابة وبعدهما، أتكلم عن تركيا في آخر عهدي، وأدافع عن دين الأمة وأخلاقها وآدابها وسائر مشخصاتها، وأقضي ثلث قرن في حياة الكفاح معانيا في خلاله ألوان الشدائد والمصائب، ومغادرا المال والوطن مرتين في سبيل عدم مغادرة المبادئ، مع اعتقال في مواقع بين الهجرتين، غير محس يوما بالندامة على ما ضحيت به في هذا السبيل من حظوظ الدنيا ومرافقها، لأوليتني إعجابك ورضاك. تمام؟ وهذا الكتاب الذي وضعته في سنوات الأخيرة، سنوات التوقف في المهجر عن الجهاد السياسي متفرغا للجهاد العلمي الديني، والذي كتبت فيه ما يحتاج المتعلم المسلم إلى معرفته من المسائل العلمية والفلسفية لتسلم عقيدته الدينية وتصمد أمام تيارات الزيغ العصري، وناضلت أشتاتا من أهل العلم والأدب في الشرق والغرب أحياء وأمواتا، وقد توغلت في طريق الجهاد، هذه الكلمة حقت العجمة، وقد توغلت في طريق الجهاد حتى جاهدت مع الذين ناضلتهم عجمة قلمي عند الكتابة، يعني جاهدت أولئك وجاهدت عجمة قلمي. هذا الكتاب أرجو أن يكون مما يرضيك ويتفق مع ما كنت تتوقع مني بعد طلب العلم. طيب، بعدين تجي اللفتة العجيبة الغريبة الآن. تمام؟ تمام؟ ثم يقول: وأنا أحتسب في رضاك هذا رضا ربي سبحانه وتعالى، أما رضا الله مباشرة فذاك أجل وأسمى من أن يكون مبتغى مثلي من أقل عباد الله بواسطة كتاب مثل كتابي من أقل الكتب. شايفين المعنى؟ ها؟ يقول ترى أنا المعنى اللي أتقرب فيه إلى الله مو هذا الكتاب، يعني يقول كتابي هذا وأنا نحن الاثنان أقل من أن أتقرب إلى الله بهذا الكتاب، وحالي من هو أو ما أعرف، وكتابي هذا الكتاب، لكن أتقرب إلى الله برضاك عني بهذا الجهاد الذي بذلته في هذا الكتاب، لعل رضاك عني يكون رضا لله سبحانه وتعالى، أما بالكتاب مباشرة لا، كتاب مباشرة لا. يعني هذه اللفتة، وهي لفتة حقيقة يعني جميلة كثير في كتاب مصطفى صبري، هو إنسان صادق، يعني حتى كان في كلام في لفتة سريعة كده، في عنوان أنا كاتبه في الفوائد، أنا كاتب الفوائد في البداية، ففي عنوان كاتبه في الفوائد بس أقوله من باب الإغاظة لكم. تمام؟ يعني مو إغاظة، يعني من باب إني أقهركم يعني شوي، لأنه هو عنوان رهيب، بس ما راح أقول لكم إيش مضمون، لأن أنا كنت رايق شكلي وقتها وحطيت، بس يمكن الحجازيين ما يفهموا، بس هم اللي يفهموا العنوان، ما أدري تفهموا ولا لا. أنا كاتب العنوان الفائدة محش قوي. وحاط ابتسامة. خلاص ما هقرأ لكم عليك. طيب، الكتاب التالي كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الطهطاوي، ما راح أطول، بذكر بسرعة هذا الكتاب، ما راح أطول في هذا الكتاب، بعض الكتب ممكن أطول فيه. في تلخيص باريز، الكتاب كتب رفاعة الطهطاوي تسجيلا لملاحظاته للرحلة التي رحل فيها بعثة من محمد علي باشا إلى فرنسا، كانت هذه البعثة بلا شك، وهذا رفاعة الطهطاوي في اتصاله ذاك لا شك أنه كان له أثر كبير جدا في مسيرة، خلينا نقول، أو في مضامين، بعض المضامين الفكرية في السياق العربي. هذا الكتاب ما في تأثير فكري كبير، يعني ما في محتوى فكري كبير، محتوى الفكري لرفاعة الطهطاوي في كتابه الثاني اللي هو مناهج الألباب. تمام؟ يعني هذاك الكتاب هو الأكثر تأثيراً، لذلك أنا ترى ما ذكرت هذا الكتاب مع قائمة الكتب المهم، هو مهم بس في الأخير أنا برأيي فائدته، إذا كذا بنزيح الهالة المشهورة عن الكتاب مدري إيش، أنا برأيي أهم فائدة في الكتاب هي فائدة تاريخية اجتماعية. أيوة أدب رحلات. تمام؟ يعني الكتاب جميل للي بيعرف وضع فرنسا في بداية القرن 19، لأنه رفاعة الطهطاوي فعلا رصد فرنسا رصدا رهيبا، وكان يتجول 5 سنوات وهو فاتح عينه يشوف كل شيء ويسجل أكلهم واجتماعهم وعاداتهم وعلومهم، وصارت ثورة في ذاك الوقت اللي هم فيه، ورصد الثورة وتفاصيلها ومدري إيش و... تمام؟ لا لا مو ثورة فرنسية، ثورة 1830. أيوة هذه النظرة، يعني خلينا نقول ممكن أخليها في وقت رفاعة الطهطاوي. الكتاب ممكن تأخذ منه بعض المضامين اللي تبين تأثر الطهطاوي بعض الثقافة، بس لأنه ما كان في مطبخ زي المطبخ اللي في نهاية القرن 19 قبل، كان الرافد الأساسي لرفاعة الطهطاوي الإطار خلينا نقول اللي نظر فيه لهذه الحضارة كان إطار متكون من خلينا نقول من روافد شرعية تكوينية قديمة، ولذلك مؤثر حتى في لغة الكتاب، في تقسيمه، في طريقة عرضه، حتى في تمسكه ببعض الأصول الشرعية. يعني هو يختلف تماما عن مثلا كتابات عن المدنية أو الاتجاهات المتبينة للثقافة الغربية في القرن 20 تماما. هو تشعر أنه هو رجله على القاعدة الشرعية التراثية، وعينه جالس تقول طيب بس هنا يعني ليش ما طب هنا كويس، ليه ما ناخذ، فاهم الفكرة؟ فهو يعني حتى في بعض المضامين الآن لو أقرأ عليكم الحين رفاعة الطهطاوي، طبعا تعرف كرمز أحيانا يعرض كرمز للتنوير مثلا، أو لو أقرأ عليكم بعض العبارات الآن تعرض مو إنها على أساس إنها تشدد، على إنها من أكبر التشدد. تمام؟ فهو مثلا طبعا هو مو معناه إنه ما له عبارات فيها تجاوز تسامحي كبير، له عبارات ولا شك إنه في تأثر ثقافي، لكن مثلا مو هذا اللي فيها تشدد، بس واحدة من العبارات اللي قالوا من المعلوم أني لا أستحسن إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحمدية مثلا. لكن من قضية التشدد اللي ممكن تصنف التشدد يقول وأما أمريكا فهي بلاد كفر، وذلك أنها كانت عامرة في الأصل بهم العبدة الأصنام، فتغلب عليها الإفرنج لما قويت شوكتهم في الفنون الحربية، ونقلوا إليها جماعة من بلادهم وأرسلوا إليها قسيسين فتنصر كثير من أهلها. فالآن بلاد أمريكا غالبا النصارى إلا الهمل فيهم وثنيون، ولم يوجد بها دين الإسلام، وسببه قوة الإفرنج في علم ركوب البحر ومعرفتهم العلوم الفلكية والجغرافية ورغبتهم في المعاملات التجارية وحبهم للسفر. وقال الشاعر إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النطق. قال بعدين بعد ما خلص قال ومن هذا كله تعلم أنه يمكن أن أقسام الدنيا الخمسة، وقسم الدنيا جغرافيا إلى 5 أقسام. تمام؟ قال يصح تفضيل بعضها عن بعض، هذه الأقسام الخمسة، يعني تفضيل جزء بتمامه على الآخر بتمامه، بحسب إيش؟ بحسب إيش يفضل أجزاء الدنيا الخمسة؟ قال بحسب مزية الإسلام وتعلقاته، فحينئذ تكون آسيا أفضل الجميع، تكون آسيا أفضل الجميع، ثم إفريقيا لعمارها أو لعمارها بالإسلام والأولياء والصلحاء، خصوصا باشتمالها على مصر القاهرة، ثم تليها بلاد أوروبا لقوة الإسلام، إيش يقصد؟ تركيا، ووجود الإمام الأعظم إمام الحرمين الشريفين سلطان الإسلام فيها، ثم بلاد الجزائر البحرية لعمارها بالإسلام أيضا مع عدم تبحرها في العلوم كما هو الظاهر، ظن يقصد إندونيسيا، ما إندونيسيا صح؟ فأدنى الأقسام بلاد أمريكا حيث لا وجود للإسلام فيها أبدا، هذا ما يظهر لي والله أعلم الصواب. فهمين النفس؟ إيوه لسه يعني عارف لسه هذه الأصول ما هي يعني خلينا نقول ما دخلت فيها التشويه بصورة، مع أنه حقيقة تأثر بكثير من المضامين الفرنسية، وقرأ هو أصلا قرأ الفلاسفة الفرنسيين وتأثر بعض أفكارهم، ولما جاء قدم كان من الأشياء اللي قدمها أمور تعتبر من جذور القومية المصرية، وحتى كلامه عن الحضارة المصرية القديمة والفرعونية والفراعنة وما الفراعنة له كلام سيء في الموضوع، له كلام سيء جدا في الموضوع في تبجيل الحضارة الفرعونية مو بس من معناها كذا العام، لا لا، في تبجيل مبالغ فيه في الموضوع، تبجيل مبالغ فيه. بس عموما هذا الكتاب تحديدا كتاب جميل ولطيف للي مهتم بأدب الرحلات، للمهتم بالناحية الثقافية، تاريخ أوروبا الثقافي الاجتماعي في مرحلة ما. هذا الكتاب مهم في هذا المعنى. علاقته بتاريخ الفكر العربي أنه رفاعة الطهطاوي من أهم الشخصيات المؤثرة في سياق الفكر العربي، ووجه تأثر ووجه تأثير أو خلينا نقول ووجه كونها مهمة، المضامين التي يحملها، المضامين التي يحملها إنما نشأت من بعثته إلى فرنسا. فهذا الكتاب يسجل مشاهداته في تلك البعثة، هو ما جلس قليلا، جلس 5-6 سنوات، ليس قليلا. طيب الكتاب التالي كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي. الجبرتي هذا الكتاب، أول شيء كتاب هذا يتكون من 3 مجلدات. هذا الكتاب كتاب تاريخ على النمط القديم، تمام؟ كتاب تواريخ، تاريخ يعني قريب من كتب التاريخ الزمنية زي كتب اللي تؤرخ القرن 8، القرن 9، القرن 10 كتب، تمام؟ ولغته قديمة وكل شيء، لكن في ميزة في هذا الكتاب أنه هو عصر دخول نابليون إلى مصر، وهو من المصادر الأساسية في قضية احتلال نابليون لمصر وبعض المتعلقات بها. طيب في جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني طبعا شخصية جدلية إلى أبعد مدى جدا، والكلام كثير جدا، والمصادر اللي تحدثت والدراسات عن جمال الدين الأفغاني كثير جدا، بعضها خاص يعني مؤلف استقلالا فيما يتعلق به، وبعضها ضمن دراسات أخرى. هذه الدراسة من أهم الدراسات عن جمال الدين الأفغاني، كيدي المؤلفة. الكتاب يعتبر كتاب خلينا نقول مصدر مرجعي، مصدر مرجعي يعني حتى ممكن ما تقرأه كاملا، ممكن تأخذ حقبة معينة. هو قسم الكتاب أو قسمت الكتاب على أحقاب زمنية بالأعوام في جمال الدين الأفغاني، في تاريخ جمال الدين الأفغاني. كاتبة كيدي اسمها، أمريكية أظنها. عموما الكتاب مرجعي، طبعا تتبنى وتثبت، طبعا في جهد كبير في تتبع الوثائق الرسمية لبعض خلينا نقول الحكومات اللي كان فيها وثائق في مرحلة جمال الدين الأفغاني، فيها كتب بعض المراسلات أو الخطابات الرسمية اللي فيها ذكر جمال الدين، وفيها مقابلات مع بعض أقاربه، وفيها يعني هذه الدراسة فيها جهد كبير. طبعا هي تخلص بشكل واضح تماما أنه جمال الدين ليس أفغاني وإنما إيراني بشكل واضح تماما وبإثبات، يعني طبعا هي هذا معروف، يعني أقصد معروف يتبناه مجموعة من الدارسين، منهم عبد الرحمن بدوي مثلا مشهور، ومجموعة من الدارسين فيتبنى هذه القضية. و يعني كلام بعدين يجي في جمال الدين الأفغاني إن شاء الله، كلام فيه كثير جدا، لكن هذه الدراسة مهمة جدا. كتاب التالي كتاب محمد، تاريخ الأستاذ الإمام، تاريخ الأستاذ الإمام، يعني تاريخ محمد عبده، أستاذ الإمام لقب مشهور لمحمد عبده، الذي كتب هذا الكتاب هو تلميذه محمد رشيد رضا. هذا الكتاب 4 مجلدات، إذا فيك حيل وعندك بال طويل ومتخصص في الموضوع وتبغى تطول فيه اقرأ الكتاب، إنه الكتاب تفصيلي وطويل جدا وفيه كل شيء. يعني المجلد الرابع مثلا من الكتاب هو جمع للمرثيات والخطابات التأبين والمدري ايش بعد وفاة محمد عبده، تمام؟ شو اسمه المجلد الاول والثاني هي اهم شيء، هي سيرة محمد عبده، بس برضو سيرة فيها احيانا تفاصيل في بعض الاحداث طويلة جدا ويدخل في النطاق الزمني المرتبط بهذا الحدث. هو يعتبر مرجع تاريخي مهم، مرجع تاريخي مهم، بس انا برايي هذا لا يدرج ضمن تسلسل القراءة الفكرية، لا يدرج ضمن، يعني حتى لو في جدول لبناء الفكري، لانه حتى واحد بيكون عنده مكنة فكرية جيدة، انا برايي هذا ما يدخل ضمن تسلسل القراءة الفكرية، هذا يدخل للي يعني يبغى يتخصص في الموضوع او يبغى يراجع موضوع معين ممكن يرجع له واضح الفكرة؟ لكنه كتاب ليس الكتاب القراءة السردية الأساسي. طيب خلي شوي معلش. في التأويل الحداثي للتراث للشيخ إبراهيم السكران، هذا كان بطل اللقاء الماضي. الكتاب برأيي وإن كان ليس في تاريخ الأفكار في الأساس، لكنه كتاب مهم جدا جدا، خاصة أنه إحنا ذكرنا من المفردات الأساسية قبل شيء في بداية المحاضرة، قلنا مثلا الاستشراق صح، وقلنا مثلا قضية التغريب، وفي المحاضرة الأولى تكلمنا عن مقدار تأثر الثقافة العربية بالثقافة الغربية. هذا الكتاب في مقدار رصد التأثر لدى الحداثيين المفكرين العرب اللي تقدر تقول انهم في الحقبة الرابعة اللي ذكرناها، في الحقبة الرابعة تحديدا تمام، وممكن تقول كمان فيما بعدها بقليل، المفكرون العرب الكبار الذين كانوا في تلك الحقبة مقدار تأثرهم بالأطروحات الاستشراقية في نقد التراث الإسلامي. هذا الكتاب من أهم الكتب التي ترصد مناطق التهريب الحدودية بين الحداثيين والمستشرقين، كما هو سماها نقطة التهريب في واحدة من تلك الأحداث. الكتاب حقيقة يمكن مثل ما ذكرت لا يعرض عادة في هذا السياق أنه من المراجع المهمة، لكن أنا من وجهة نظري أنه هو مهم جدا في هذا المعنى. وأيضا كتابه الآخر مآلات الخطاب المدني، أنا برأيي أيضا هو مهم في هذا السياق، وإن كان هو مهتم بمرحلة متأخرة تاريخية، يعني مهتم بمرحلة ما بعد 2001 أصلا، لكن أنا برأيي أيضا مهم بحكم أنه أصلا الخطاب المدني والمدنية هي قضية مركزية في السياق الفكري العربي، وما أعتقد أنه كان في معالجات في ذاك الوقت مثل معالجته لقضية المدني، يتناولها من زاوية معينة، صعب أنه تكون موجودة سابقا. في كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي محمد البهي، هذا من المراجع الكبيرة أو خلينا نقول المراجع المشهورة لهذه المرحلة، حتى أظنه مقرر رسمي في الجامعات أو في بعض الجامعات العربية. ما كان عندي فرصة كافية أني أطلع على الكتاب اطلاعا تفصيليا يمكنني التعريف به، وإن كنت رجعت للكتاب في أكثر من موضع واستفدت من الكتاب، لكن لم أدرك فرصة خلينا نقول دراسة أو استعراض الكتاب بشكل جيد بحيث أني أعرف به. بس لفت انتباهي مثلا كلامه عن الاشتراكية كان كلام تفصيلي وفي فهم عميق، كان دقيق في هذا المعنى. في كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربية مصطفى خالد وعمر فروخ، هذا الكتاب من الكتب المشهورة كمرجع في قضية التنصير. طبعا يركز على موضوع أو يذكر مثلا موضوع الإرساليات النصرانية في العالم العربي، وهذا مهم جدا. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا محمود شاكر، يمكن الكتاب ممكن يكون غني عن التعريف. باقي كتاب أخير مو موجود عندي هنا لكني أعرف به، وأعتقد أنه من الكتب المهمة، وأيضا ما يطرح عادة على أنه من الكتب مرجعية في هذا الباب، هو كتاب حديث يعني ألف قريبا، هو رسالة علمية، رسالة دكتوراه من 1400 صفحة كتاب. لا الكتاب الشيخ سلطان، لا مو هو، وإن كان مهم بس الشيخ سلطان مهم في تاريخ الفكر الغربي، لكن هذا كله كلام في السياق العربي والإسلامي. هذا الكتاب حقيقة مهم جدا، وهو على ضخامته يصلح أن يكون مقررا في سلم القراءة البنائية الفكرية، يصلح أن يكون مقررا، يعني كتاب منهجي مرتب وفي نقد ممتاز وفي استعراض مرتب وفي بعض الأمور درستها دراسة تفصيلية يعني مهمة جدا. هذا الكتاب اسمه النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معه، هذا يكون عنوان الكتاب. أي باقي شيء؟ كم هذا النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها، واضح أنه يركز على أي نافذة؟ التغريب في أي موضوع؟ لا في موضوع إيش؟ في موضوع السياق العلمي التجريبي تمام؟ احنا راح يجينا ان شاء الله كيف انه من التأثيرات الأساسية اللي صارت في العالم العربي التأثير في ناحية الموقف من العلوم التجريبية، لانه لما يقول تقدم الغرب، تقدم الغرب من اظهر صوره في العلم التجريبي، ايش الموقف من العلم التجريبي؟ تمام، هذه قضية مركزية كانت. لكن ميزة الكتاب انه لم يكتفي بهذا المعنى، كتاب تكلم عن التغريب بشكل عام واسبابه واصوله ونشأته والاخر. طبعا مين المؤلف؟ مؤلف الدكتور حسن الاسمري. لأهمية الموضوع حقيقة أو الكتاب سأقرأ عليكم أهم المضامين اللي يعني تكون من الكتاب ثم أختم إن شاء الله. المضامين أقصد أبواب الكتاب وفصوله. الكتاب يتألف من ثلاثة أبواب، الباب الأول يمكن هو الباب اللي خلينا نقول أكثر علاقة وارتباط له أكثر علاقة وارتباط بموضوع التاريخ، تاريخ الفكر العربي والإسلامي. هذا الباب الأول بعنوان نشأة الانحرافات المرتبطة بحركة العلم الحديث وظهورها في العالم الإسلامي. نشأة الانحرافات المرتبطة بحركة العلم الحديث وظهورها في العالم الإسلامي. في خمسة فصول هذا الباب. الفصل الثاني أسباب وجود الانحراف المصاحب للتطور العلمي الحديث. الفصل الثالث تاريخ تكون الانحرافات المصاحبة لحركة العلم الحديث في العالم الإسلامي وتأثيرها في الفكر التغريبي المعاصر. طيب الفصل الرابع مهم جدا، وهو من الفصول اللي فيها يعني كذا الكتاب في مرجعية جميلة فيه. الفصل عنوانه أسباب دخول الانحرافات المصاحبة لحركة العلم الحديث إلى البلاد الإسلامية. يعني ما هي الأسباب التي جعلت دخول العلم الحديث لم يكن دخولا أداتيا فقط، وإنما دخل دخولا فكريا؟ ليش؟ إيش الأسباب؟ فذكر ستة أسباب، منها ضعف مؤسسات الأمة العلمية، هذه هي المحل القابل، ومنها ضعف المدرسة الحديثة ومشكلة مدارس الأقليات، ومنها رقم ثلاثة دور الصحافة، نشأتها وتمكن النصارى منها وتوجيههم التغريبي لها. وهنا أخذ صحيفتين أو مجلتين من المجلات العربية الكبرى في تلك المرحلة ودرسها دراسة تفصيلية، وجاب إيش المضامين الفكرية التغريبية اللي كانت فيها وارتباطها بالناحية العلمية. جيد؟ لأنه مثلا لما تتكلم عن شبل شميل مثلا كواحد من أشهر الشخصيات هؤلاء، هو من أبرز من روج للعلموية في العالم العربي عبر هذه الصحف. وكما قال بعض الدارسين أنه إنما عرف العالم العربي نظرية داروين من طريقه كنشر وترويج وبث. السبب الرابع دور التيارات الفكرية الوافدة وتنظيماتها كالماسونية. السبب الخامس دور الاستعمار. السادس أثر مشاركة التيار التغريبي في البيئة الثقافية الجديدة. بعدين الباب الثاني التأثر المنهجي في الفكر التغريبي بالانحراف المصاحب للعلم الحديث. إيش مثلا التأثر المنهجي؟ قالت التأثر المنهجي في مصدر التلقي وطرق الاستدلال. هذه لفتة جميلة ومرتبطة بإيش؟ مرتبطة بقضية العلموية والغلو فيها، وأنه هي المصدر الوحيد للمعرفة التجربة. الفصل الثاني التأثر المنهجي في طريقة التعامل مع القضايا الغيبية، تمام؟ وهذا له ارتباط، تعرفوا إنكار المعجزات كان واحدة من المظاهر الكبيرة. الفصل الثالث التأثر المنهجي في طريقة التعامل مع القضايا الشرعية. بعدين الباب الثالث صار باب كأنه أمثلة، قال صور لدعاوى باطلة ونظريات منحرفة ظهرت في الفكر التغريبي حول العلم والدين. فمثلا ذكر دعوة التعارض بين العلم والدين، وذكر مثلا التأثر بنظرية داروين التطورية من علم الأحياء حول الدين، التأثر بنظريات من علم النفس حول الدين، التأثر بنظريات من علم الاجتماع حول الدين. جميل. هذا الكتاب كما قلت كتاب يعني وإن كان كبير الحجم لكنه مليء بالمعلومات والتحليل الجيد لهذه القضية. وأنا كما قلت أنا أرى أنه ممكن يوضع في سياق البناء أو تسلسل القراءة المعرفية التكوينية، ليس كتابا خلينا نقول معقدا ولا صعبا ولا كتاب يعني مو كتاب سردي مليء باستعراض الأفكار استعراض السرد، لا لا، واضح ومرتب، ميزته أنه مرتب جدا الكتاب وسهل، يمكن الرجوع له. ما أدري متى الطبع بالضبط، بس أظن في يعني في السبع سنوات. يعني أنا أتذكر أول ما شفت الكتاب كان قبل ست سنوات يمكن، أعتقد أنه طبع في ذيك المرحلة، ما أظن أقدم يعني. طيب الآن اللي سويناه إحنا إنه تناولنا بعض المعطيات المعرفية والمرجعية المتعلقة بالمادة. جيد، كان من الأشياء اللي جهزتها على أساس إنه أطرحها في هذه المحاضرة، لكني أسقطت ذلك قبل المجيء، يعني اللي هو ملف الاستشراق. كنت ناوي أخذ فيه استعراض سريع اللي هو أبرز المستشرقين، استشراق الفرنسي، استشراق الألماني، استشراق الإنجليزي، أهم الأسماء، أهم المدري إيش كذا، تمام، وكذلك الاستعمار، أهم بس كتواريخ، يعني أهم أحداث الاستعمار وكذا، هذا حتى جاهزة يعني. لكن يعني خلينا نقول اللي نخرج فيه في الأخير إنه أنا أعطيت زاويتين من زوايا النظر لهذه الحقبة. المفروض إنه أنت إذا أردت تكمل في بعض التواريخ اللي ما تحتاج دراسة، يعني يكون بالك مثلا زي كذا الاستعمار مثلا، شوف، حاول تشوف في هذه الفترة إنه الاستعمار فين كان، متى كان، تبحث عنها في أي مرجع معلوماتي عادي موسوعي، في أي موسوعة، لأنه هذه معلومات خلينا نقول ليس فيها تحليل أو شيء، وإنما معلومات أساسية حتى يكون عندك تصور جيد. لكن إن شاء الله في المحاضرات القادمة سأجعل لبعض الملفات محاضرة مستقلة، يعني الصحافة العربية وتأثيرها غالبا حيكون لها محاضرة مستقلة، الاستشراق غالبا راح يكون له محاضرة مستقلة بإذن الله، حتى إن شاء الله يصير سيرنا يعني منهجي وتفصيلي. أو أذكر في الأخير إنه في معالم منهجية ذكرتها في المحاضرة السابقة اللي هي زي إيش؟ لا غير الأطر، غير مكونات الإطار، لا واحد إيش؟ مآلات الأفكار، علاقة بين الفكر الغربي والعربي، مصطلحات، تجارب الإصلاحية وصوابها وخطأها، أثر الأدوات وتأثيرها، إيش كمان؟ أثر الأحداث السياسية في التأثير على الواقع، والأحداث الخارجية في التأثير على الواقع الفكري، قلنا مصطلحات، التأثير الفكر على مختلف مجالات الحياة، تمام؟ الآن من خلال مادة اليوم اللي هي يعني خلينا نقول تعتبر استعراضية سريعة جدا، بودي أن يكون نشأ لبعضكم بعض العناوين زيادة على هذه العناوين السبعة. يعني أنا أبغاكم أثناء المادة أنت تولد عناوين من لديك تحاول رصدها في الطريق، يعني أثناء المادة هذه ممكن جاءت بعض عدة، يعني مثلا موضوع العلموية والعلم الطبيعي ومدري إيش والله ممكن يكون في بالك، ممكن يكون تخصصك أصلا أو اهتمامك الفكري أو حتى تخصصك الجامعي له علاقة بهذا المعنى، فتخلي المادة رافد لك في هذه الجهة بحيث أنك تحاول ترصد. حتى أحيانا مو لازم تأخذ المعلومة جاهزة، ممكن أنا يعني أكون ذكرت طرف في القضية، فأنت تسجلها وتجعلها مفتاح لك في البحث. يعني أقصد حاولوا دائما تنظروا للمواد بعين الزوايا المتعددة أو بالملاحظة المقصودة، أنه في قضية معينة بحاول أرصدها خلال المسير المتعلق بالمادة. ثم معالم الأطر اللي تكلمنا عنه إيش كانت؟ معالم الإطار اللي جالسين ننظر منه، مبدأ الاعتبار أولا، ثم لا القراءة النقدية قلنا تمام، بس معالم الإطار إيش؟ قراءة النقدية باعتبار شمولية الوحي، تمام، والهوية الإسلامية وتمييزها عن الثقافات الأخرى، وإيش؟ والوعي بمختلف صوره اللي ذكرنا منها، وعي فكري، وعي بالواقع، وعي إصلاحي، وعي إلى آخره. أتمنى إنه إحنا ما ننسى هذا الإطار، وإنه ما تكون المادة يعني لمزيد من الثقافة الفكرية فقط، وإنما تكون واحدة من المدخلات اللي ممكن تثري الإنسان في مشروعه في مسيرته، بحيث إنه هو ينظر من أطر أعلى ويوظف المعارف الجزئية في خدمة رسالته التي يعيش لأجلها. هذا الإطار العام في نظرة الإنسان لنفسه وعلاقته بالعلم والمعرفة هو من أهم الأطر اللي ممكن يستفيد منها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك في هذه المادة وفي الحضور. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.